بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النهاردة هو محاولة نحن نبحث عن قواعد تساعدنا للاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى. في الفترة الأخيرة بفضل الله سبحانه وتعالى ظهر فكرة التدبر، أو مش ظهر، هي موجودة بس تم إحيائها بصورة قوية، وإزاي نتدبر القرآن، ومراكز بقى، مركز تدبر ومراكز كتيرة جدا بفضل الله أنشأت سواء في السعودية أو في أكثر من بلد، وبدأ المنتجات بتاعتها قوية، سواء بقى ليتدبروا آياته، يعني بفضل الله طلعوا منتجات في تدبر كل جزء وهدايات كل جزء أو كل آية. ففضل الله في حملة جميلة جدا بفضل الله عن التدبر، وحتى يعني كان كتب أكثر من حد من أهل العلم إن هذه الحملة تجاه تدبر القرآن جيدة وجميلة، لكن لابد أن هي تضبط بالعلم والاطلاع على آراء المفسرين، لأن القرآن مش كلام مباح، يعني اللي بيتكلم فيه بدون ضوابط أو قواعد. احنا مش هنتكلم عن قواعد العلمية أو كيف تتدبر، لا، احنا لو حبينا نحط عنوان حقيقي اللي أنا هحاول أتكلم عنه النهاردة، إيه المشاعر اللي استصحبها معايا وأنا رايح للقرآن عشان أخرج من القرآن بأكبر استفادة، مش فنيات. يعني احيانا بتجد كتب في التدبر فنيات، مش اقصد بفنيات يعني هي حاجه قليله، لا، يعني مثلا فيها بعض الكلام العملي، يعني مثلا انك تتوضا، تستقبل القبله، تحاول مثلا تكتب بعض الفوائد. الكتب دي مهمه جدا، والكتب اللي عن التدبر بفضل الله كتيره، كتب الدكتور مجدي الهلالي، كتب الشيخ السنيدي بتاع تدبر القران، كتب مراكز تدبر منزله مجموعه كبيره من الكتب، كتب الدكتور فريد الانصاري بفضل الله سبحانه وتعالى جيده جدا في مسألة التدبر. ففي فضل الله سيل هائل من الكتب اللي بتكلمنا سواء عن الفنيات أو أنا الموضوع اللي عايز أتكلم فيه بعض المشاعر اللي نحاول نستصحبها، اللي لو استطعنا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى تحقيق المشاعر دي جوانا وإحنا مقبلين على القرآن، إن شاء الله بإذن الله نخرج بأكبر استفادة ممكنة من القرآن. أول شعور عايزين ندخل القرآن واحنا بفضل الله داخلين على موسم رمضان، اللهم بلغنا رمضان، داخلين على موسم القرآن، صلوا على النبي، اللهم بلغنا رمضان. واحنا بفضل الله داخلين على موسم القرآن، فاحنا عايزين نخرج بأكبر استفادة من القرآن، فعايزين نحاول نحقق جوانا مشاعر. لو المشاعر دي ان شاء الله اتحققت جوانا، نحاول نخرج بأكبر قدر من الاستفادة من القرآن. اول شعور مهم جدا انه يبقى جواك وانت داخل على القرآن وانت ماسك القرآن وانت مقبل على القرآن، شعور الاحتياج. يعني ايه شعور الاحتياج؟ من القواعد المهمة على قدر احتياجك للشيء على قدر استفادتك منه. يعني مثلا ربنا يعافينا جميعا ويعافي مرضى المسلمين، كلمة شفاك الله وعافاك، كلمة آية لا يمسهم فيها نصب، كلمة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، آية وأيوب إذ نادى ربه، مين أكتر حد يحس بالكلمات دي؟ مين؟ المريض المبتلى، لأنه هو متألم ويحتاج، خد بالك من كلمة إيه؟ يحتاج من يخفف عنه هذه الألام. فالكلمة بالنسبة له لها وقع مختلف تماما. يعني في كلمات أنت بالنسبة لك مش مهمة، بالنسبة للي بيعاني من ألام معينة الكلمة دي بلسم، الكلمة دي ممكن تغير في نفسيته، ممكن تحوله من حالة من اليأس والإحباط إلى حالة من الإقدام والإقبال بكلمات. والنفس البشرية نفس عجيبة سبحان الله، وكمان لما تعالج النفس بكلام رب النفس بيكون العلاج صحيح. فأول شعور إنك تأتي للقرآن وأنت إيه؟ محتاج، شعور الاحتياج. يعني شعور الاحتياج؟ كنا اتكلمنا قبل كده في قول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، قلنا شعور التلقي ده إن شيء، إن واحد منتظر حاجة فبيتلقاه. سيدنا آدم لما عصى ربنا وعصى آدم ربه، وكان محتاج إن يخرج من هذه الحالة بعد أن ذاق حلاوة القرب، فبدأت المعصية تعمل يعني نوع من البعد، فعايز يرجع لربنا، ربنا قال له اهبطا منها. ف منتظر، طب اتوب ازاي؟ هو اول مره تحصل معصيه، فكيفيه التوبه ما يعرفهاش. فاول لما ربنا علمه كيف يتوب تلقاها ادم وقالها مباشره. ليه؟ كان محتاجها، كان منتظرها. احساس انك تقبل على القران كالتائه الذي وجد الطريق، كالاعمى الذي ابصر النور، كالظمآن الذي وجد الماء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أصلا لما تبص في تعبيرات القرآن تشبيه المبتعد عن الوحي أو المبتعد عن الإيمان، بتيجي تجمع التشبيهات دي، كنت أظن حاولت أذكرها مجمعة في سورة التين في رحلة السقوط إلى أسفل السافلين والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال عليه حيران له أصحاب يدعونه ليهدأتنا، قال عليه يحسبه الظمآن ماء، قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء يسقط. فإنسان بيهوي بيسقط، عايش في صحراء، أي سراب يحسبه ماء وهو ظمآن، حيران كل شوية واحد يقول الطريق يمين أو شمال، له أصحاب يدعونه للهدى ائتنا، يلهث مشبعش من أي حاجة. فتخيل هذا حينما يجد الحل، حينما يقول له أحد وجدت لك الحل، وجدت لك الماء، وجدت لك الطريق، ستصعد مرة أخرى إلى السماء. شوف هيمسك إزاي في الحل. سيدنا آدم لما كان في الجنة في السماء، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه الأوامر مباشرة، لا تقرب هذه الشجرة، فلما ربنا سبحانه وتعالى قال اهبطا منها جميعا ونزل الأرض سيدنا آدم، ربنا قال له فإما يأتينكم مني هدى. تخيل سيدنا آدم أول مرة ينزل الأرض هيتعامل معاه إزاي، هيعيش فيها إزاي، إيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي يغضب ربنا، إزاي كيف لا أقع في نفس الإشكال الأول، الأكل من الشجر. بالنسبة للدنيا هنحاول نتصرف، وإن كان طبعا ربنا سبحانه وتعالى يتركه، وضع بداخله فطرة معينة كيف يتعامل مع الأشياء، وعلم آدم الأسماء كلها. لكن أنت مدنيتك تبوظ، بتحاول تتصرف، تجرب دي ما جابتش، تجرب دي إزاي تولع النار، وهكذا تاريخ البشرية وهو في الاكتشافات الدنيوية بيجرب، اللي بيسموه تراي اند ايرور، يقعد يجرب ما جاتش، يجرب الناحية التانية فيكتشفوا حاجة يجيب اللي بعدها. في الدين ما ينفعش تجرب، فربنا ما سبناش نجرب في الدين، فنزلنا الوحي المعصوم اللي يخليك انك انت بفضل الله ما تقعدش تجرب في طريق ربنا. فلما تقبل على القرآن وانت حاسس انك محتاج له، حاسس انك من غير القرآن هتوه. يعني دلوقتي انا بسمع اراء كتير وفي مشاكل ومش عارف ارضي ربنا ازاي، وخايف اخش النار، وخايف اعمل حاجه تغضب ربنا، وخايف اضل الطريق، ونفسي ابقى في الفردوس الاعلى، ونفسي ابقى في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اختلافات. لما تقبل على القران بهذا الشعور، شعور المحتاج، الارض العطشانه المنتظره للماء، اما تقبل على القران بهذا الشعور بتمتص الارض كل الماء. يعني ما بتسيبش ايه، لو انت داخل بتسمع القرآن عطشان وخايف تتوه وخايف تضل وعايز تخرج من الصحراء اللي انت فيها، شعور الاحتياج ده لما بيغيب عندنا بنتعامل مع القرآن ان هو حسنات، ان انا ما يصحش ما اقراش القرآن. يعني ايه، عارف مع الفارق، يعني لما الرجل اللي والعياذ بالله اللي بيضرب في قبره، من نبيك؟ قال ايه، وجدت في روايات وجدت الناس يقولون فقلت زيه، فانا لقيت الناس بيقروا القرآن وبيقولوا القرآن ده مهم وبيجي في الامتحان، فايه؟ فقريت القرآن. ما قريتوش، لم أقرأ القرآن باحثا عن الهدى، باحثا عن النور، خايف ان تفوت مني حاجة فأضل، خايف ان تفوت مني آية فأقع في الظلام. عارف انت اللي بيدخل مثلا باسورد بتاعت حاجة وبيحترس برقم كبير وبيحترس في كل رقم بيكتبه، ده لو واحد بيلعب لعبة بلاي ستيشن بيبقى أكثر ايه، في عيش وضع أكثر إثارة. فتخيل لو أنت بتقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وتتعامل مع الآيات تعامل إن وأنت واقف في الترويح في صفحة عدت، في ربع وقع منك في عادي مش حاسس بمشكلة، في صور مش فاهمها مش حاسس بإشكال، في آيات مش فاهمها في القرآن، يعني أنت مش حاسس إن ده بيبعدك عن الطريق. ما ده الفرقان، ده البينات، ده النور، الهدى، الشفاء، الروح. فكل ما تفقد جزء من ده انت بتفقد جزء من روحك، من شفائك، من فرقانك، من بيناتك، من بصيرتك. فلما بتتعامل مع المصحف ومع القرآن بإحساس، في نوع من الاستغناء، ان انا داخل القرآن مش حاسس ان هو اللي هينجيني. عارف لما نبقى مثلا لو يوم صيام 17 ساعة في الحر والناس صاحية من الفجر وفي الحر، وبعدين اول مغرب أذن وتحطت المية، فالناس كلها بتجري على المية وفي واحد لم يقبل على الماء، فانت مستغرب، انت كنت مفطر؟ يعني عندك زاد اخر؟ يعني من اين تحصل على الماء؟ فلما يجي موسم القرآن والناس تقبل على القرآن وده ما بيقبلش على القرآن، انت مستغرب. يعني هل انت ليك مصدر اخر بتحصل منه النور. ونتكلم بقى في النقطه الشعور الثاني المفروض تصاحبه داخل القران. انت في مكان اخر بتجد فيه الهدى؟ هو انت مش حاسس قد ايه احنا عايشين في ضلال وتيه؟ انت مش حاسس بالازمه؟ يعني احساسك بالازمه واحساسك بالخطوره جزء مهم في معرفتك، في احساسك بالاحتياج للقران. يعني الاشياء اللي هتزرع بداخلك احتياجك للقران انك تشعر بالازمه، ان احنا عايشين في تيه، ان احنا لو ما وجدناش الطريق هنضل ونهلك. واحد بيسير في الصحراء والخريطه ضاعت منه ولقاها، شوف هيتعامل معاها ازاي. اقرا كلمه كلمه، لان هو عاش فتره في الصحراء، عاش فتره في الظمأ. فاول شعور مهم شعور الايه؟ الاحتياج. ان انا مش محتاج القران، انا محتاج كل ايه في القران. اقرا وارتقي ورتل، فان منزلتك عند اخر ايه. كل ايه بارتقاء، كل ايه بدرجه، كل ايه بقرب، كل ايه بهدى. فتقول اهدنا، فاتحه سوره الفاتحه، الشيء المغلق هي بتفتحه، اسم فاعل فاتحه. فانت الطريق مغلق امامك، تطلب من الله عز وجل ان هو يهديك الطريق ويبصرك بطريق. فبتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وانت خايف انك تسير في طرق الضلال المغضوب عليهم او الضالين، فتقول يا رب في ناس انت انعمت عليهم، الحقني بهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. تيجي للسوره اللي بعدها الف لام ميم، ذلك. بعض اهل العلم قال ذلك اي الصراط اللي انت طلبته موجود في القران. انت بتقول له اهدنا يا رب اهدنا، فربنا يقول لك هذا الهدى الذي تطلبه، وذلك اشاره العلو والارتفاع في بعد معنوي، هذا الهدى الذي تطلبه بين يديك في هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب. بعد القراءة بيقف على لا ريب، ذلك الكتاب، يعني بيقسمها ثلاث جمل. ذلك الكتاب أي هو الكتاب الأوحد، لا ريب أي لا ريب يتطرق إليه نفي تماما، فيه هدى للمتقين، أو لا ريب فيه والقرآن كله هدى للمتقين. فإحساس أنك ماشي في صحراء لأيام وكدت أنتهلك ثم وجدت الماء وانت بتجري على المية، هو ده إحساس إقبالك على القرآن. إحساس نسأل الله السلامة والعافية، واحد فقد البصر وأعمى وبدأ ياخد علاج يخليه يبصر، فالأول مرة بيشوف الألوان ويشوف الأشياء على حقيقتها، كانت توصف له، كان يتحسسها، الآن يراها. هل هذا يفرط في العلاج؟ يعني إنسان بدأ يرى الألوان والأشخاص والحياة والدنيا، بدأ يراها بعينه بسبب علاج معين، هل ده إنسان يفرط في معاد الحبايه؟ هل ده إنسان يفرط في الورد؟ هل ده إنسان يفرط في فهم كتاب ربنا بعد ما أبصر؟ إن ربنا سمى القرآن إيه؟ بصائر وبينات، خليك تبصر. القرآن بيخليك تبصر ليه؟ لأنك يعني من غير القرآن بترى الأشياء على غير حقيقتها. بدون القرآن أنت تعظم الحقير وتحقر العظيم، أنت ما عندكش رؤية، مش شايف. فرقم واحد إحساس الإيه؟ النوم. إحساس الإيه؟ الاحتياج. رقم اثنين إحساس أن تكتفي بالقرآن عن غيره، أن تكتفي بالقرآن عن غيره. قال صلى الله عليه وسلم، حد عارف الحديث؟ ليس منا من لم يتغن بالقرآن. أحد معاني الحديث ده أي ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. عندك شعور بعد ما أقبلت على القرآن حصل لك حالة الاستغناء، مش عايز غيره خلاص، لأنك لما بصيت في كلام البشر تهت. واحد لما بيجي يقرأ في نظريات مثلا بعض الفلاسفة وهم ازاي عمالين يحاولوا يوصلوا لفهم الوجود، فعلا حالة من التيه والضياع غريبة جدا، لأنه عايش في ظلمات وعايز يبصر من غير وحي، مستحيل. يعني فعلا لأن الفلسفة هي اللي بحثت في مسألة اللي بيسموها الميتافيزيقا، يعني اللي هو عايز جواه سؤال ما وراء هذا الوجود، ويقولوا كلام في قمة التخريف مع أنه مع باقرة. يعني هو كعقلية كذكي، هو ذكي جدا، لكن دي ما بتجيش بالذكاء، دي بتيجي بالإيه؟ بالوحي. دي ما بتجيش بالذكاء. ويحاول ويفكر ويجي غيره ويبني عليه ويهدمه ويجي واحد ثالث ورابع وأفكار وقضايا وحتميات مادية وحتميات اقتصادية ويقول لك حتمية وسنة ويطلع كل ده غلط، وتخوض البشرية في تجربة فلان وتطلع غلط، وتسمع كلام فلان ونظرية فلان وتطلع غلط. ليه ما نستغنيش بالقرآن؟ ليه ما عندناش ثقة في القرآن؟ ليه الوقت ممكن تكلم شاب لو قلت له آية وقلت له قال ابن عباس فيها ما تحسش ان هو، لو قلت له فولتير مثلا قال وجان جوك روسو كان بيقول لما اختلف مع رد على مش عارف ديكارت وقال له ايه يقول لك بس انا ايه انا عملت دماغ انا مش فاهم بس انا ايه انا مبسوط، انا مبسوط انك عارف الناس دي، الناس دي واضح ان هي محترمة جدا، اه يعني واكتفى بدول خلاص. ايه يا عم ايه الانهزام النفسي ده؟ الناس دي ابدعت في مجالات، لكن في مجال الغيب والهدى ومراد ربنا الناس دي ضلت ضلال مبين، الناس دي تاهت، الناس دي مجموعة من الناس التاهة في صحراء. لازم يكون عندك العزة استغناء بالوحي في هذا المجال. تستغرب انك تيجي تقول له في الهدى في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو مش حاسس اولا زي ما قلنا، عشان كده الاول شعور الاحتياج، هو مش حاسس الموضوع ده لازمه، مش دي الاشكاليات اللي مقابلاه في حياته اصلا. يعني لو واحد اشكالياته في الحياه ان هو يهدى، ان هو يصل الى مراد الله، فاي حد هيقربه من الطريق هيقبل عليه. لذلك كان الامام البيضاوي في قول الله سبحانه وتعالى في سوره طه اني انست نارا اللي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، اظن كان البيضاوي قال معنى جميل، قال مش فاكر النص معناه يعني، كذلك اذهان المتقين دايما مرتبطه بمساله الهدى. لو قلنا الهدى هنا معناه الهدى المعنوي، الهدى في طريق الله، فبيقول لهم انا لقيت نار، يا اما اجيب لكم منها هدى حسي قبس، او جايز الاقي حد يقربني من ربنا. ده احد معاني يعني. فعارف انت اللي هو ايه، ايه ده، انا ممكن الدرس ده يقربني خطوه من ربنا، السلسله دي انا هسمعها هتقربني خطوه من ربنا، الكتاب ده انا هشتريه هيقربني خطوه من ربنا، انا الصوره دي انا هعيش معاها هتقربني من ربنا. اقرا وارتقي، انا عايز ارتقي في علاقتي بالله. ده شعور الاحتياج. الشعور الثاني لما اقبل على القران وجد بغيته، مش بيتعامل مع القران هو وكتاب، لا ذلك الكتاب. لو اللي يعرف من المفسرين او اللغويين والنحويين اللي بيعرف الكتاب خبر ذلك، بيقول هنا ده بيفيد الحصر، اللي مبتدا وخبر معرفه ده بيفيد الحصر. يعني ايه بيفيد الحصر؟ يعني هو الكتاب وفقط، لا يبحث عن كتاب غيره. استغناء، ليس منا من لم يتغنى بالقران، اي يستغني بالقران عن غيره. وحتى التغني بمعناه اللي هو احنا بلغه اللي هو بيدندن، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال حولها انا ومعاذ ندندن لما قال له اللهم ادخلني الجنه واجرني من النار، ان واحد حياته كلها ماشي، لان هو كان اللي بيدندن دوت لما يكون تعبان وفي سفر فعايز حاجه ايه تساعده في الطريق، فكانوا بينشدوا الاشعار. فالمؤمن اللي بيساعده في الطريق انه يتغنى بالقران، فبالتالي هو مستغني بالقران، مش محتاج حاجه تانية في زاده في السير في كزاد في السير في الطريق الله سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج الى القران. فالشعور ان هو رضيت بالوحي، زي بتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، في شعور الرضا بالوحي، مكتفي، حاسس انه مبسوط قوي بال114 سورة، طاير بيهم وقاعد متخيل حياته كلها بيفهم في ال114 سورة، وقاعد بيتخيل حياته بيتنقل بين جنة البقرة وبستان المائدة وخيرات سورة النساء وآل عمران، وقاعد بيتخيل حياته كده، قاعد بيتنقل بين هذه الجنات، ومتعة حياته انه كل فترة يتصور صورة صورة ليدخل فيها ويرى ما فيها من جنات، دي متعته في الحياة. زي ما المؤمنون بيقولوا في آخر سورة التوبة، يقول الذين آمنوا ايه لولا نزلت صورة، ولا دي في محمد، ان هو ايه لولا نزلت صورة، زي المؤمنين بيقولوا في اخر التوبة ايكم زادته هذه ايمانا، كل صورة بتزودوا ايمان بتزودوا معاني. يا جماعة ده اللي بيدخل فيلم في السينما او بيتفرج عليه، مش لازم في، ما اعرفش انا ايه اللي خلاني اقوله، اللي بيتفرج على فيلم في اي حتة مش لازم فيلم، ويكون بس عشان قصدي فيلم جديد يعني، ويكون هو ما شافوش ويزرع جواه شعور مثلا بالفرح بالضحك بالسعادة، وتزرع جواه حاجة جديدة ما كانتش موجودة، تلاقيه مبسوط خارج سعيد، مش مستخسر الفلوس، اكتسب حاجة جديدة. اللي بيتعلم صنعة تلاقيه مبسوط. طب اللي قرب من ربنا، اللي فهم آية، ده ما يبقاش مبسوط ازاي؟ ده بيرتقي الآن في علاقته بالله. دي من أخطر العمليات اللي بتتم في الأرض، مدرسة القرآن. فأول لما مجموعة تقعد في مسجد ويبدأوا المدرسة، ما اجتمع أو اجتمعوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرس، إيه اللي بيحصل؟ على طول حفتهم الايه؟ الملائكة، خلاص، ونزلت عليهم السكينة ويذكرون. انت يعني كل الاحتفاء ده، يعني تخيل كده معايا، مكان في غابة بعيدة ومش موجود ومهجور، ومجموعة راجل بسيط راجل فلاح والتاني راجل غلبان، وتلات قاعد ايه المصحف، طب علمنا آية، قرأ آية سورة الكهف سورة ياسين، طب تعال نتدارس، طب حد عنده قرأ في حد سمع فيه حاجة وتدارسه، مشهد بسيط عابر ملائكة تحفه، والسكينة والرحمة، وتذكرهم الله من عندك ليه؟ هذا الآن مشهد الاستضاءة، هذا الآن هو مشهد صناعة النور للبشرية، هذا الآن هو المشهد الذي لو غاب عاشت البشرية في التيه، هذا الآن هو المشهد الذي بدونه تفسد الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر. يعني لابد أن نقدر ذلك، احنا مش حاسين بقيمة ده. فأنت بتسمع آية ومعناها مش يعني مش حاسس بحاجة جديدة، يعني أو ماشي فهمت معنى آية، مش فاهم خطورة غياب هذه الآية. يبقى أول شعور شعور احتياج، أنا محتاج القرآن، أنا لازم أزرع جوايا كده، أنا محتاج إلى هذا الكتاب، أحتاج إلى هذا الكتاب، أنا بدون هذا الكتاب أعمى، بدون هذا الكتاب أنا تايه، بدون هذا الكتاب أنا مريض، القرآن شفاء، في قلوبهم مرض والعياذ بالله، أنا بدون هذا الكتاب ميت، القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ذلك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، عارف اللي هو قبل وبعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي قاعد في الغار، يا رب أرضيك إزاي؟ بعض أهل العلم قال من معاني قول الله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك، الوزر الحمل الثقيل، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شايل حمل تقيل، عايز يوصل لربنا وعايز يصلح الناس على مراد الله، ومش عارف ومعوش هدى، هو يوقن ان هذا الكون اله، كان يتحنث الله ذوات العدد وموحد صلى الله عليه وسلم، لكن معوش التفاصيل الهدى اللي يتحرك بيها في الارض، مش عارف زي بدون وحي انعزل، لما جاء الوحي نزل اليهم، بدون وحي ايه اللي حصل؟ تعذب، مش عارف يعمل ايه، بمجرد ما جاء اقرا نزل للناس، بل لما نزل عليه اقرا وتدثر الوحي نزل له، قال له انت قم فانذر، والوحي مش نازل عشان تكمل في الانعزال او في التدثر، قم فانذر، اتحرك، انت خلاص الان تملك النور، انزل الى البشريه. فشعور الاحتياج ده مهم، انك تقبل على القران بهذا الشعور. الشعور الثاني شعور الاكتفاء بهذا القران، عارف زي ما ربنا يرزقنا الفردوس لا يبغون عنها حولا، طب تقول له تعالى وديك مكان، لا انا عايز اقعد هنا، طب في اماكن تانية، لا انا عايز افضل هنا، مش عايز يتحول عن الفردوس. ففي واحد لما بيقبل على القران تقول له طب انا اجيب لك حاجات، تقول له لا انا ايه، انا راضي بكتاب الله سبحانه وتعالى. الشعور الثالث اللي المفروض تستصحبه لو انا وفقت لتحقيق معنى الاحتياج وخطورة القرآن في حياتي وخطورة غياب القرآن عني، الشعور الأول. الشعور الثاني أقبلت مكتفيا به، فلما بكتفي بالقرآن بيحصل لي نوع من تحديد الوجهة، ما بقاش مشتت. يعني الشعور الأول غيابه يخليك ما تروحش للقرآن أصلا، الشعور الثاني غيابه يخليك رايح للقرآن، وانت بتقدم رجله تتأخر رجليه، مروش تبص هنا شوية وهنا شوية، مش مركز، مش خالص للقرآن، مش صافي للقرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، اللي هو زي ما ابن عباس بيقول مجاهد لا يحدث نفسه بغير القرآن، اللي هو مش مصفي نفسه للقرآن، مش سلما للقرآن. ده غياب الشعور الثاني. طيب فضل الله واحد وفق للأولاني الاحتياج فأقبل، الشعور الثاني وفق لي برضو اقتنع، مش اقتنع، ايقن، ايقن ان القرآن هو اللي فيه الهدى واللي فيه الحل، وهو وحده فقط. الشعور الثالث بدأ يقرأ بقى. الشعورين دول دفعوه للقرآن. الشعور الثالث بعد ما بدأ يقرأ، تتعامل مع القرآن على أنه حقائق، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، على أنه إيه؟ حقائق، مش نظريات بنطبقها عشان نرجع نصلحها، مش مخطوطات جات لنا ناقصة حاجات زي الإنجيل، فلما بننزل الواقع ونلاقيها مش متظبطة نرجع نغيرها ونقول جايز الكلمة دي كذا فنخليها كذا، طب ما جابتش، طب ما جايز كذا، طب ما، ويقعدوا ايه يغيروا. طب يقول لك بلاش السفر ده اصلا مش محتاجينه، ده كلام النقاد بتوعهم في الانجيل. شعور ان القرآن فيه ايه، فيه ايه يا جماعة؟ حقائق. يعني ايه حقائق؟ يعني لما ربنا يقول العاقبة للمتقين يبقى العاقبة للمتقين، بس انا مش شايف الوقت العاقبة للمتقين، لا هي العاقبة للمتقين. عارف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقيه عسلا، قال يا رسول الله سقيته عسلا فازدادت بطنه استطلاقا، بطنه بصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا الثانية، فراح سقى عسلا فبطن أخيه زادت في التعب، فقال له في الثالثة صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، اسقيه عسلا صدق الله أكذبت بطن أخيك، فسقاه في الرابعة فشفاه الله. هو هنا قيل إن ده بوحي أو إن ده بعضهم حاول يتأول المسألة زي الجرعات، أيا كان يعني ده إيه؟ شوف يقين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ربنا، قال له إيه؟ قيه عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيك. إحنا جينا نطبق النظام الاقتصادي الإسلامي لقيناه بيجيب لنا تخلف، صدق الله وكذب السوق. احنا جينا نشوف السياسة الشرعية ونطبقها لقيناها ما بتأكلش عيش، صدق الله وكذبت السياسة بتاعتكم. ده لازم يبقى شعور، لما ربنا يقول لك فهو يخلفه يبقى فهو يخلفه. طب انا ما شفتهاش، هتشوف غيرك هيشوف، تعامل معاه على انها حقائق غير قابلة للتجربة اصلا. يعني اللي لسه بيتعامل مع القرآن بالتجربة ونظرية وطب ما جايز ده مش هيستفاد من القرآن استفادة الامثل، استفادة المثلى. ومش بس في الجمل الخبرية، في القصص. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا فخسفنا به وبداره الأرض، ده حصل والله العظيم حصل، ده حصل يعني بالفعل، دار قارون فعلا خسف به فعلا. قارون كان غني لدرجة ان مفاتح الكنوز كانت تنوء بها العصر، بالفعل ده كان موجود. بالفعل موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر فانشق، ده حصل والله العظيم حصل. فانت بتقرأ الكلام ده، دي حقائق مش قصص بتحكى يعني بحيث ان ايه، زي ما بعض الناس العزو بالله يقول لك ايه اصل النص القرآني مش ما بيقصدش يعني المعنى ده بايه، ده بس حاجات نسترشد بيها زي الاساطير كده والعزو بالله. لا، هذه ايه؟ حقائق. أي جمل خبرية أو قصصية، قصصية أيضا من الأخبار لكن أقصد جملة خبرية بتنشئ عندك معنى، زي إن هو يخلفه، زي العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل ينجي الذين آمنوا، هذه حقائق. تعامل معاها بالقلب المتردد الشاك يخليك ما تستفدش الاستفادة المسلمة. الشعور الأول شعور الاحتياج، وده مهم لان اللي وراه معتمد عليه. احنا قلنا من القواعد المهمه، يعني هقول لكم على حاجه، فكره الاحتياج دي، عارف لما تبقى تعبان ومخنوق ومش طايق حد، وبقالك فتره ما صليتش، وبقالك فتره ما سمعتش قران، والشغل مبهدلك، وعندك مشاكل في البيت، وبعدين تقوم تصلي ركعتين ورا واحد صوته حلو، وبعدين يوم الامام يقول ايه، ما ودعك ربك وما قلى، انت ممكن فجأة تلاقيك ايه، منهار من العياط. ليه؟ انت كنت محتاج تسمعها، كنت محتاجها قوي تسمعها. اللي بيدخل القرآن وهو محتاج، القاعدة ان على قدر احتياجك لشيء على قدر استفادتك منه، هتتعامل بنوع من الاستغناء هتلاقيك ايه بتتعامل. شوف واحد جعان مثلا قعد يومين ما كلش وسيبه على فرخ، شوف هيعمل فيها ايه، شوف شوف هتطلع من تحته عامله ازاي. هتطلع منه شوف واحد بقى شبعان وحطيت له نفسك تلاقيه قاعد بايه تعامل كده وياكل جنانة. تلاقي مش فتلاقي واحد بيتعامل مع القرآن كده ولا المسألة مع الفارق يتعامل ايه ان هو آية في الصفحة آية في الجزء يعني جزء في رمضان والله في آية تقريبا علقت معايا. هو قاعد ايه مش حاسس ان هو محتاج كل آية مش حاسس. ده مش لازم يتحقق في رمضان بس ده هدف حياة يعني ده شعور تعيش بحياتك تجاه هذا الكتاب تجاه هذه المعجزة. الاحتياج لاكتفاء الحقائق القرآنية رقم 4 وده المهم بقى واختم بها يعني انك تحول ده لعمل لان الاعمال هي اللي بتبين اذا كنت موقن ومصدق بالغيب ولا لا. يعني انت ممكن تقول انا احتجت للقرآن اقبلت على القرآن اكتفيت بالقرآن صدقت القرآن. لو انت صادق في الثلاثة المفروض تلقائيا ينتج تنفيذ. الصحابة لما المشاعر اللي احنا بنقولها وبنفرضها دي كانت واكثر من ذلك بكثير بداخلهم كانوا بيتعاملوا مع الموضوع هاجر نهاجر. يعني لما صدقوا الإسراء والمعراج ده كان منبني عليه أعمال معناه ان احنا أمة هتستمر وأمة هتملك المسجد الأقصى وأمة سيحدث لها التمكين في الأرض يعني مش مجرد وإن كان في ناس سقطت في مجرد هذا البلاء بلاء الاعتقادي ان يصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماء ده في حد ذاته ابتلاء عقدي. لكن هذا ايضا بيتضمن معنى ان هذه الدعوه مستمره فبالتالي جت بعدها الهجره عشان يكون للمسلمين دوله. يبقى اذا لما تقول لي انا احتجت اليه واكتفيت به واقبلت عليه وصدقت به ثم لا ينتج عمل يعني افكارك ومبادئك وعقيدتك ومنهجك في الحياة مش مستقى من القرآن من أفكار تانية وتقول لي أنا مصدق بالقرآن. طب إزاي إذا كيلو من معاني الكاذب أحيانا إيه المخالفة بين القول والعمل. إنك بتقول حاجة وكلامك وفعلك حاجة تانية في تضاد. ذلك لما قريش قالوا إيه بعضهم قال لو كانت كلمة لقلنا إحنا عارفين تبعات الكلمة فتبعات أن توقن بحقيقة التوحيد تبعات أن توقن بحقيقة الآخرة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان أي الحياة الحقيقية. لما ربنا يقول وبالآخرة هم يوقنون أنا محتاج لها اكتفيت بيها صدقتها طفين عمل بقى. هل ده شعور واحد موقن بالآخرة؟ هل دي أعمال إنسان موقن بالآخرة؟ أتكلم عن نفسي هل دي أعمال إنسان موقن بالآخرة؟ فين؟ هل دي أعمال إنسان بيظن إن الحياة الحقيقية في الآخرة؟ هل دي أعمال إنسان مظن إن العاقبة للمتقين وأن الله سينصر هذا الدين؟ إزاي؟ يبقى إذن رقم 4 ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونعم أجر الإيه؟ العاملين اللي كان جواه مشاعر حذر الآخرة عمل إيه اللي بيحذر الآخرة؟ جات فين يحذر الآخرة؟ أيوة جات فين؟ قام صلى طول الليل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما ليه؟ عشان في عقيدة يحضر الآخرة فهذه العقيدة ولدت إيه؟ ولدت عمل. فأنا أحضر الآخرة ومش خايف من المعاصي. يعني القرآن لما يقول إن الذنوب تسببت في هزيمة أحد وإن ذنب تسبب في نزول آدم من السماء وإن الذنوب ولا سيما لو كبائر وكفر تؤدي لإهلاك الناس والظالمين وأنا مبقاش خايف من الذنب يبقى أنت كده مش موقن. طب تخيل بقى إنسان يخشى الله عز وجل الغيب ومرعوب من ذنبه مرعوب قاعد كده هو في مجموعة من النعم وخايف الذنب يجي يبوظ له حياته. يعني ربنا اداله مجموعة من النعم مرعوب لأن هو موقن إن الذنب لو جه يبوظ الدنيا وده عنده يقين خلاص هو يؤمن بالغيب وفاهم ان الذنوب ليها اثر بالفعل مش بيتعامل مع الذنوب انها عادي لا هو ليها اثر حقيقي في حياتي بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم حينما تذوق اثر الذنب فالمفروض ان العقائد لو الواحد تعامل مع القرآن على انه حقائق المفروض ده يولد ايه؟ اعمال، ويولد انسان مختلف، يولد انسان مختلف. يعني يولد انسان مختلف يعني بقت طريقة تفكيره مختلفة، طريقة حياته مختلفة، بقى بينظر للحياة بمنظور مختلف، بقى بيتعامل مع الناس بطريقة مختلفة. هو ده اللي المفروض نقول عليه ملتزم. المفروض نقول عليه ايه؟ ملتزم. يعني ايه ملتزم بقى؟ يعني اقبل على القرآن فغير من طريقة تفكير ومن طريقة حياتي ومن مبادئه ومن عقائدي ومن التقاليد، وخلاه وفق مراد ربنا سبحانه وتعالى، وبدأت الحاجات تتحول عنده الى حقائق، وبدأ يطبقها. يقوم ويقع، يعني طبيعي انه بيسقط في المعصية، لكن هو ده معنى نقول ملتزم، معنى انه تخلص من اي مصدر لبناء العقائد ولم يبقي الا القرآن. سابوا بقى من ضغط الواقع ومن تقييمات الواقع ومن معايير الواقع ومبادئ الواقع، سابوا من كل ده واقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما حد يقول له هذا الامر عظيم وبعدين يفتح المصحف يلاقي هذا الامر حقير، يقول لا معلش، عندنا في المنهج ان ايه؟ هذا الامر حقير. فكل ما يحصل مشكلة والله طب تعال احنا نتحاكم الى هذا الكتاب والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نتحاكم الى الوحي القرآن والسنة، ساعتها بيحصل نوع من الايه؟ من الاكتفاء، خلاص مش محتاج حاجة تاني. يبقى اذا عايزين قبل رمضان المشاعر دي تستقر جوانا، شعور احتياج، شعور الاكتفاء بالقرآن، شعور أننا نتعامل مع حقائق قرآنية، دي حقائق. الغيب اللي أنا ما شفتوش دي حقيقة، يعني الرحمن على العرش استوى دي حقيقة، إن في ناس هتدخل النار يصطرخون فيها والعياذ بالله هذه حقيقة، الطير الأبابيل هذه كانت حقيقة. كل ما تقرأه في القرآن هو حقائق، سواء جمل وعقائد ومبادئ بتخبر بها دي حقائق لابد أن تطبقها، أو قصص أو أوامر تطبقها. رقم 4 أن نحول المنظومة دي لإيه؟ إلى أعمال. زي ما قلنا اللي بيحذر الآخرة قام يصلي، اللي بيحذر من المعاصي يبتعد عنها، يخشى الله عز وجل بالغيب يبتعد عن المعاصي حتى لو محدش شايفه، ابتعد. أن ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليك الآن أو في أي وقت يجد أن دماغك مشغول ازاي يرضيك يا رب، طلع على قلبك، قلبك مشغول يا رب انا عندي نقص في التوكل، انا وحش، يعني انا وحش، انا نفسي ابقى احسن من كده. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا لجسدكم ولكن ينظر الى، فانت قاعد مشغول قوي بنظر الرب الى قلبك، دي شغلاك. عارف كان الشيخ يعقوب كان ابتلي بفقد احد اولاده، كان مر بالتجربة دي أكثر من مرة، حتى كان بيحكي دايما المرة الأولانية يعني الاختبار كان صعب. المهم في أحد مرتين أظن هو ابتلي بالأمر ده، ربنا يحفظ لنا أولادنا، يعني ابتلي بفقد ولدي، فكان بيقول إن هو بيحاول يحقق مقام الرضا وقاعد يجاهد نفسه. فكان وهو بيحاول يجاهد بيقول إيه؟ أنا مكسوف منك قوي يا رب. ما هو لسه قلبه إيه؟ عارف شعور إن أنت مكسوف من ربنا، ان ربنا مطلع على قلبك وانت عارف كويس اللي في قلبك. يعني من الايات المرعبه اللي الحمد لله ان احنا ما كناش في زمن النبوه، لو والعياذ بالله، يعني لو كنا من المنافقين. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم ايه بما في صدورهم. تخيل لو نزل وحي يطلع اللي جواك، يا هاد الفضايح. يعني تخيل اللي جو كل اللي جواك بصدرك من شهوات وأفكار وشبهات، تخيل ده يطلع بسيط، ربنا يستر. فاللي عنده القرآن دي بقت حقائق والسنة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جسدكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فلما الله جل يطلع عليك ويلاقيك قاعد بتحاول تحسن من ده فالله جل يحبك. عايزين نجتهد المشاعر دي أولا عشان لما تدخل على القرآن تستفيد في فضل الله جهود كتير في بقى الفنيات وشروح للكلمات وشروح للآيات، لكن أحيانا نمر على هذه الكتب ونحن لا نشعر بقيمتها. قلت لكم قبل كده متهيألي مثال واحد لقى كتاب كيف تصبح مليونير، افترضنا ان الكتاب ده صحيح يعني وهو ملياردير، هيتعامل مع الكتاب ازاي؟ مش هيقراه، او مش في دماغه الفلوس. طب واحد هيموت ويجيب فلوس وقالوا له ان كل اللي قرأ الكتاب ده حرف حرف وطبق اللي فيه بالظبط بقى مليونير، تخيل لما يقال لك ان الصحابة اصبحوا سادة العالم وافضل من سار على الارض بعد الانبياء لما طبقوا الكتاب ده، يعني ده قابل للتطبيق. لذلك تقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، طريقة مشى بالفعل، في ناس بالفعل وفقت ونجحت. فانت بتتعامل مع الكتاب طبق بالفعل، كان في نموذج عملي له. فاسال الله جل ان يرزقنا فهم كتابه والعمل بكتابه، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل وخصته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك.